بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الشيخ رحمه الله من الأمور المشكلة في البدع أن الإنسان يصلي أو يصوم أو يفعل شيئا من العبادات التي لم ترد ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعملها، فإما أن يكون كما قال لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. حتى لو قال مثلا أنا لا أعتقد الفضل، قال أنا ما أعتقد أن هذا أفضل، لكن سأتعبد الله عز وجل بهذا، فهذا كله غير صحيح، وقد ضرب رحمه الله أمثلة على ذلك. وهذا أيضا دين المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أنا ما نعتقد فيهم الضر والنفع. طيب، هذا الاعتقاد أو هذا الذي تفعلونه أصلا ما يفعل إلا لأنكم تعتقدون فيهم الضر والنفع، فتجد الرجل يسجد لهم أو يطوف بالقبر أو يفعل شيء من هذه العبادات أو يدعوهم من دون الله ويستغيث بهم، فكيف لا يعتقد أنهم يسمعون أو أنهم يغيثونه وهو لا يعتقد فيهم الضر والنفع؟ فهذا كلام غير صحيح. وأيضا كذلك صاحب البدعة، كيف يفعل بدع ويقول أنا ما أعتقد أن فيها الفضل؟ طيب، لماذا تفعلها؟ لماذا لا تفعل السنة وتترك هذا الشيء؟ لأنك لا تعتقد فيه الفضل، فهذا حيدة فقط. قال رحمه الله: ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه أو أمر بهانته أو قتله، فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازع بين طاعة الرسول التابع لاعتقاد الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة، معنى يؤثر فيه إحسان الآخرين، لأنه تجد أن إيمانه ليس بذاك، فلهذا تجد أن الإحسان من هؤلاء أهل الشر يجعله معنى يجعل لهم الأعذار، ويجعل لهم أيضا كذلك عدم الإثم وكذا، مثل ما يفعله بعض الإخوان وغيرهم. تجد من الإخوان المسلمين مثلا تجد أنه يقول هؤلاء أنا لا أعتقد ما يفعله هؤلاء من الطواف في القبور ومن عبادة القبور أو كذا، لكني لا أكفرهم ولا أقول أنهم من المشركين. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأنهم يحبون الإسلام، ولأنهم كذا، فيأتي لهم بأعذار واهية كيف ينقضون التوحيد، ثم بعد ذلك يقال أنهم من المسلمين لأنهم يصلون أو لأنهم يصومون، مثل ما يقول مثلا أصحاب الكرامية والتبليغ، الكرامية قديما والتبليغ حديثا، يقولون المسلم الذي يقول لا إله إلا الله مهما فعل، إذا قال لا إله إلا الله خلاص يكون مؤمن مهما فعل من الأفاعيل، وسواء كان أشرك أو لم يشرك، كفر أو لم يكفر، فهو ما دام يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. وهذا كان عند الكرامية الجهلة، يقولون الإيمان هو التلفظ بلا إله إلا الله، هذا عندهم الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول لم يسبقهم إليه أحد أبدا، ولم يقوله أحد من المسلمين، ما قال أحد من المسلمين، بل الكفار لما قال الله عز وجل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا أن معنى هذه الكلمة هو توحيد الله وإخلاص العمل له، لكن هؤلاء ما عرف. المهم يقول لا إله إلا الله. وهكذا كما قلنا أيضا أراد أن يبين الشيخ رحمه الله، قال فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر، أنا ليست اشتقاق لفظي أو معنوي، لا، وإنما اشتقاق اعتقادي، اشتقاق اعتقادي. فالبدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر كما قال بعض السلف. قال وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشرع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام. والشيخ رحمه الله أراد أن يربط بين عبادة الأولين لغير الله وعبادة الآخرين لغير الله، فلهذا قال الصلاة عند القبور والذبح عند الأصنام، لأن هؤلاء يصلون عند القبور يعتقدون أن الصلاة أفضل، بل بعضهم يعتقد أن الصلاة أفضل من المسجد، الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة في المسجد، بل كما قلنا بعضهم يعتقد أن الصلاة عند حجرة أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في الروضة. الصلاة عند القبر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا معنى هناك جعلوا حدودا، معنى الدولة السعودية جعلت حدودا للروضة، لكن القبر بعد ذلك، فبعضهم يفضل الصلاة عند القبر أفضل من الصلاة في الروضة، يقول لأن هناك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام باطل. والمهم أن هذه الأمور التي ابتدعها أولئك، وأرادوا أن يعتذروا لهذه الابتداعات فهي لا تقبل. فكل من توهم عبادة أو أراد أن يذكر عبادة وأن لها فضل فهو معنى جعل لها مزية وخصيصة في الشرع، جعل لها مزية وخصيصة، يحتاج أن يأتي بهذه الخصيصة إلى دليل، وإلا كان مشرع، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا المعنى الذي أراده شيخنا. قال وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. أنا عندما يصلي عند القبر، لماذا تصلي عند القبر؟ طيب عندك مسجد، معناه هناك بعض أهل التصوف يصلي عند القبر في القبة، طيب ليش ما تصلي في المسجد؟ يقول لك أنا سأصلي هنا، مع عندي سواء هنا، المهم تسجد لله، أنا هذا الذي يريد يتهرب، المهم تسجد لله سواء كان هنا أو في المسجد. طيب المسجد جعل الله عز وجل له مزية في الشرع، وصلاة في المسجد ليست كالصلاة في غيره، خاصة صلاة الفروض، فأنت الآن الذي تصلي تحت القبر هذا شيء منهي عنه أصلا، وزد على ذلك أنك تصلي، لماذا تصلي؟ فيقول أنا ما أعتقد أن هذا المكان له فضل. هذا الذي يريد أن يخرج من هذه الاتهامات يقول أنا ما أعتقد، لكن هذا مكان أصلي فيه. طيب لو كان مكان أخرج من المقبرة أو أخرج من ذلك المكان وصل، حتى صل في الشارع. فهذا كما يقول الشيخ الآن، فمن فعل هذا ولو يقول أنه ليس على اعتقاد المزية، ففعله هذا يدل على أنه أراد المزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. إثبات الفضيلة الشرعية مقصود أن هذا الفعل فيه فضل فيه ثواب. أيضا العكس رفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا، إذا قلت مثلا هذا ما يجوز، هذا الفعل لم يدل عليه الشرع، أيضا هذا شيء مقصود على أنه غير شرعي. قال فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقول تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله الصلاة نور ونحو. معنى الآن بعض الناس يقول هذا، معنى الآن يقول نحن في هذه إيش نعمل في الموالد في كذا، نعمل نذكر الله، وأيضا يزداد إيماننا بذكر الله. أنا حتى في واحد مثلا معنى الرجل كان يأتي بأذكار في بعض المساجد، فكان يقول معناه يستغيث بصاحب المسجد، فقلنا له هذا شوف استغاثة بصاحب المسجد ما يجوز. قال أنا استغيث ما استغيث به، أنا أقول معناه أتي بالورد هذا، لا لكن الورد فيه استغاثة، مدد يا فلان ومدد يا كذا. وقال لا أنا ما استغيث ولا أعتقد الاستغاثة، وإنما هذا ورد آتي به، وهذا فقط أجد لما آتي به أجد في نفسي زيادة إيمان وأجد أني أذكر الله وأعظم الله. هذا كلامه وهو كلام باطل، فتعظيم الله عز وجل أو ما يجده في نفسه مثلا كما يقول إن كان صادقا من إيمان، هذا من استدراج الشيطان. وأيضا الله عز وجل يقول ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، فقد يستدرج الله عز وجل العبد أيضا فيذرهم في طغيانهم يعمهون، فيسلط عليهم الشيطان يزين لهم الأعمال بسبب إيش؟ بسبب ذنوبهم، بسبب عدم اتباعهم، بسبب عدم اعتقادهم في الله الاعتقاد الصحيح. فقال الله عز وجل ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فتجد كما قال الشيخ هنا يستدلون بقوله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، مثل كما ذكرنا في الدرس الذي مضى رجل سألوه عن صلاة الخمسة فروض، قال أنا ما سأمنع، أنا ما أقول لا تصلون، ما أقول لا تصلوا، لأن الله عز وجل يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. انظر الاستدلال هذا الخاطئ، هذه صلاة باطلة، صلاة خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يكسر مسجد كامل، ليس صلاة بل مسجد يكسره ويحرقه بالنار. أرسل المنذر ابن ساعدة وغيره لأجل أن يحرقوا مسجد الضرار، مسجد في المدينة بني ويصلون فيه الناس، وبقى في بني سالم الذي في المكان الذي فيه الجمعة، معناه بعضهم يصلي ليس هو من المنافقين يصلي في المسجد. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي بهم في ذلك المسجد، قال إذا جئت، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من تبوك سيصلي فيه. فلما كان راجع أنزل الله عز وجل عليه الآيات وأنه لا يقيم في هذا المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن ساعدة وجماعة أن يذهبوا ويحرقوا هذا المسجد، فأحرق المسجد مع أنه مسجد. ما قال لا رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أنا ليس هنا يأتي إنسان يأتي ببدع وصلوات غير مشروعة ويقال لا ينهى عنه. فنبه الشيخ على أن هذا استدلال خاطئ وسيرد عليهم الآن. فبعضهم يقول الصلاة نور، طيب الصلاة المشروعة ليس الصلاة التي تبتدعها والتي تأتي بها من غير دليل. قال رحمه الله قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله، هذا بجهله. أن الشيخ هنا دائما يأتي بمثل هذه الأشياء، وقد أيضا أخذوا بعض العبارات وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب أنه قال من فعل هذا المولد مخلصا لله ويريد الثواب نسأل الله عز وجل أن يثيبه، معناه فعله يظن أنه عبادة صحيحة بما لقن وبما أعطي، لأن الذين جوزوا المولد كثير من الناس، وما تجد في وقت من الأوقات ما تجد أحد ينكر على المولد، بل يأتون بتأييدات من بعض الفقهاء بعض المذاهب، فيخيل للرجل أن هذا مشروع مشروع لا شبهة فيه. فلهذا قال الشيخ فهذا الإخلاص ممكن أنهم يثابون عليه على هذا الإخلاص، لكن الفعل الذي فعلوه بدعة. الآن تجد كثيرا ممن يكتب مثلا في مثل من الصوفية وغيرهم يكتب في جواز المولد يكتب كلام شيخ الإسلام هذا، وأنهم يثابون على إخلاصه، ما يكمل، ما يقول مثلا وأنه في أصله بدعة، لا ما يقول هذا، يأتي بالذي يريده. فالشيخ هنا أيضا قال لا ريب أن من فعله متأولا مجتهدا أو مقلدا، معنى تأول أدلة وظن أن هذا صلاة صحيحة فصلاها، فهذا لا غرو أنه لا إثم عليه، لأنه أراد الهدى وأراد الخير، وأيضا لم ينبه ولم تقم عليه الحجة على أن هذا ابتداع، فيؤجر على حسن قصده. قال من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليد من المعذورين أو تقليده من المعذورين، لأن بعض المقلدة يقلد وهو ليس معذورا، وبعضهم يقلد لأنه ما يعرف، يسأل العالم ويجيبه على سؤاله فيتبع ذلك العالم فهو معذور، وهذا سميناه اتباع وسميناه تقليد، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل هذا يعتبر تقليد أو اتباع؟ الذي يسأل العالم ويجيبه العالم على سؤاله فيتبع ذلك العالم، فهل هذا اتباع أو تقليد؟ فمنهم من يقول تقليد ومنهم من يقول اتباع، فهذا الذي عناه الشيخ هنا أو تقليده من المعذورين. قال كذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه، أنا في جنسي مثلا صلاة هذه مشروعة، لكن هذه الهيئة التي أقيمت هذه ليست مشروعة، كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه. أيضا المولد يقولون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نحن نعمل؟ نصلي على النبي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جنسها مشروع، فهذا نقول صحيح، لكن خصصتم يوما، خصصتم هيئة، خصصتم اجتماعا، هذا كله التخصيصات من أين جئت بها؟ هذا التخصيص لابد له من دليل، وإلا فهذا افتراء على الشرع. قال انتفى من موجب بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها وتقليده، وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها. أنا حتى لو قلنا أن هؤلاء فعلوا هذه البدعة بقصد حسن مثل ما قال ابن مسعود، وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه، وفي رواية لم يصبه، لأن الإنسان يريد الخير يفعل هذه الأشياء يريد الخير، لكن هذا الفعل خطأ. انظر إلى أصل هذه البدعة التي فعلوها في حديث في أثر ابن مسعود، يصبحون بالحصى عند كل حلقة، يجلس واحد يقول كبروا 100 ومعهم حصى يكبرون، يخرج حصى 100 حصى، سبحوا الله 100 يسبحون الله 100، هكذا كل حلقة فيها هكذا يذكرون الله، قالوا هذا ذكر، فجاءهم أبو موسى ورآهم يفعلون هذا استنكر، إيش هذا؟ هذا ما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هكذا يفعلون الناس، كبروا 100 كبروا كذا وحلقة ومعهم حجر أحجار، فلم يستطع أن ينكر، قال أذهب إلى عبد الله بن مسعود حتى يؤيده على الإنكار. فذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود ووجد أصحابه عند بابه، فقال خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا لم يخرج بعد. فلما خرج قال له يا أبو موسى، قال يا أبو عبد الرحمن رأيت في المسجد حلقا، والله رأيت خير. انظر، قال أبو موسى والله رأيت خير، أنا ما هم في شر، هم في خير في ذكر الله، لكن أنكرته خير وأنكرته، رأيت حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول كبر الله مئة. فذهب ابن مسعود، وكان المسجد قريب بيته، فذهب إلى هذه الحلق فقال لهم أنتم على أمرين، إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنكم أتيتم ببدعة ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن نحن ما أردنا إلا الخير، نحن ما نريد إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا يدركه. أنا إنسان يريد الخير صحيح، لكن فعلكم هذا خطأ، هذه الطريقة التي خصصتموها خطأ، كيف تخصصون شيء لم يكن يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، قال كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. هذا المثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله في مسألة الأذان في الذكر أو في الزيادة في الذكر في ما كان مقتضاه موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا إلى العيد، لكن لم يأمر بالأذان، لم يأمر أحدا يؤذن ولا أن يقيم الصلاة. فالآن الذي يؤذن في العيد ويقيم الصلاة هذا ابتدع، أتى بشيء مبتدع، لو كان هذا الشيء مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، مع أنه أذان ذكر لله، والأذان من الأمور العظيمة، من الذكر العظيم، تكبير الله عز وجل وتعظيمه. قال كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. قال بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد. أنا الآن يرد عليهم لما يقولون نحن نجد فوائد كثيرة، نجد إيماننا يزيد، نجد كذا، يقول هذا ما يدل على أن فعلكم صحيح وعلى أن الذي فعلتموه صحيح. ممكن الإنسان يؤجر على نيته إذا كان جاهلا أو كان متعولا مجتهدا، لكنه لا، ليس معنى أن العمل الذي فعله صحيح، ليس. لهذا تجد هذا الأمر أيضا عند كثير ممن يخالف السنة، يقول نحن الناس يفعلونه من زمن كذا وكذا، والناس على هذا، والخير موجود وكذا وكذا، يفعله الفقهاء، يفعله فلان وفلان، يظن أن هذا يشرع بهذه النتائج أو بهذه الأمور. قال بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد. الآن كثير ممن يفعل الطريقة، تسمعون بالطريقة، أنا كل الطرق الصوفية لهم ورد، يسمونه ورد، أو الطريقة التي يعبدون الله عز وجل بها، يكون لهم كما معنى بالأصح أنها رقصة، رقصة يرقصونها، هذه الرقصة تعبر عن الورد الذي لهم، لكن يختلف من طريقة إلى طريقة. وأيضا تجد بعضهم في بعض الطرق الشاذلية والنقشبندية يقفزون، يقفز الواحد هو ويقفز. وبعضهم عندنا هنا في الطريقة العلوية ما يقفزون، يجلسون فقط ويأتون بالطار وهذا الدف، وأيضا يرقصون لكن يتمايلون تمايل كثيرا، وتجد أنهم يقولون هو كأن كلاب والعياذ بالله، وتجد منهم مجموعة يسقطون، هذا يسقط هنا وهذا يسقط هنا، معنى يتفاعلون مع هذا، معنى يجدون حلاوة في هذا ويجدون لذة في هذه البدعة. فهل معنى ذلك أن هذه البدعة صحيحة؟ منهم من يبكي، منهم من يسقط، منهم من كذا. الصوفية الأوائل الذين كانوا يهتمون بالسماع وبالأناشيد، كانت لهم قصائد زهدية وكذا، يبكون فيها، وأيضا يحصل لهم أشياء كثيرة. لما أنكرها الإمام أحمد قال له رجل: تعال يا أبا عبد الله، اسمع، سآتي بهم إلى بيتي بعد العشاء، وأنت تكون تحت في البيت تسمعهم وهم لا يرونك، تسمع بس فقط، أريد أن تسمع. فجاء الإمام أحمد بعد العشاء، بعدما طلعوا جاء أحمد بن حنبل رحمه الله يسمع قوم الحارث المحاسبي، تسمعون بالحارث المحاسبي، هذا من الصوفية الأوائل. فكانوا يقولون يأتون من الشذون إذا ما قال لي ربي، معنى هذا الشعر. وكانوا يبكون ويحصل منهم شيء من الصياح. فالإمام أحمد سمع هذه الأبيات وسمع هذا الكلام الطيب، بكى لرقة قلبه: إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عني، وفي العصيان تأتيني أو كذا، تخفي الذنب معنى عن الناس وبالعصيان تأتيني. فبكى الإمام أحمد، فلما رآه هذا الرجل يبكي يقول للظاهر الإمام أحمد سيقول هؤلاء صح. فقال: يا أبا عبد الله كيف رأيت؟ قال رحمه الله: الكلام الذي يبتون به حسن، لكن هم على بدعة، أحذروا منه. فلهذا هذا الأوائل، الصوفية الأوائل. أما الآن صوفية دخلوا في الشرك ودخلوا في مسألة تعظيم القبور، فلهذا شيخنا يريد أن ينبه عن هذه الأمور. طيب، قال لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع من جنسه. معناه تجد بعض الرهبان عنده خشوع وخضوع، وأيضا كأنك تراه أنه من المسلمين من كثرة خشوعه وخضوعه واستكانته وعبادته، معناه يظل الوقت كله وهو يسجد، ساجد راكع. وكما قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة وناصبة، تتعب في عملها، لكن نتيجتها إيش؟ تصلى نارا حامية. ما ينفع هذا كله، لأنهم لم يؤمنوا بما أراد الله عز وجل من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل البدع مهما زادتهم هذه كما يظنون إيمان، فيظنون أنها بزيادتهم هذه الشيء أو بزيادة، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا الشيء، فيظنون أن هذا صحيح. لا يدل على هذا على أنه صحيح، بل قال اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد. وهل معنى ذلك أنهم على صح وأن عبادتهم صحيحة؟ قالوا: ذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لابد أن تشتمل على صدق ما، على صدق ما مأثور على الأنبياء، معنى صدق ما أي موجود شيء. ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو أن نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، فيها خير لكن شرها أكثر، إذ لو كان خيرها راجحا لما أملتها الشريعة. فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي، ولأن الخير ولأن ما أمر الله عز وجل به إما مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى الله عز وجل عنه منه البدع فإما أن تكون مفسدته خالصة أو راجحة، فالمفسدة فيه راجحة. قال: وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد أو غيره، مثل ما تقدم، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف. أنا كان كثير من السلف يشرب النبيذ الذي أصحاب الكوفة، حتى أئمة كبار كوكيع وكذا يشربون النبيذ، يقولون أنه حلال وهو مسكر، والأدلة دلت على أنه مسكر، لكنه يشربونه متأولين، فهذا ما يأثمون على ذلك. قال: ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدى بمن استحلها، أي هذا النبيذ والربا، وأن لا يقصر في طلب العلم بين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. أنا هناك لو قال مثلا فعلها فلان وفعلها فلان وأجازها فلان، نقول مثلا أنت الآن تستدل بهؤلاء، هناك من أنكر أيضا، من أنكر هذه البدعة وأنكر هذا الفعل. الآن مثلا عندنا مسألة اختلف فيها السلف، مسألة الجلوس في المسجد في عشية عرفة، عشية عرفة عن العصر، العصر بعد صلاة العصر، كان أناس يجلسون في المسجد، معنى ليسوا من أهل عرفة الذين يكونون في المدن، فانتشرت هذه البدعة أو العبادة أنهم يجلسون في المساجد ويدعون الله كأنهم في عرفة. هم أخذوا من ناحية الدليل، أخذوا دليل أن هذا اليوم يعتق الله عز وجل فيه الرقاب، وأنه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عرفة التي في مكة، وإنما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فكان بعض السلف يجلس بعد في المسجد بعد العصر إلى المغرب، لكن ما يجلسون حلق أو كلهم جماعة يدعون، لا، كل واحد يدعو لنفسه. فبعض السلف كالحسن وأيضا ابن سيرين وجماعة من السلف أنكروا هذا الفعل، إيش هذا؟ ما ثبت، الواحد يذهب إلى بيته، ليش يجلس في المسجد؟ ومن العلماء من رأى أن هذا حسن، لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فنقول مثلا لمثل هؤلاء اجتهدوا، وإن كانوا قد أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران. فقال رحمه الله: إن لم يكونوا أفضل من فعل فليسوا دونهم، ولو كان دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، يعني إذا كانوا حتى دونهم أو حتى مساوين لهم فهذا تنازع بين العلماء. قال: فنرد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها، معنى هذه البدع. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل المتأخرين مع هؤلاء مع من ينكر هذه البدع. ولهذا تجد أنكر السلف أشياء قد لا يجدها الإنسان بدعة، معنى انظر إلى الاعتصام للشاطبي، انظر إلى البدع لابن وضاح، الإبانة لابن بطة، تجد أشياء كثيرة أنكرها السلف قد الناس الآن يفعلونها. قال: وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة. هناك مفاسد البدع راجحة، سيذكر المؤلف رحمه الله هذه البدع أو هذه المفاسد. طيب، قال طيب إن شاء الله نشوف الأسئلة عشان نجعل الوقف عند هذه المفاسد. طيب، هل قال: هل قراءة سورة الكافرون والإخلاص سنة في جميع الرواتب أم هي خاصة في ركعتين خلف المقام؟ لا هي سنة جاءت في ركعتي الفجر في صحيح مسلم، جاءت في ركعتي الفجر، وكذلك أيضا جاء في ركعتي الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوله جل وعلا أقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وكذلك أيضا في الركعتين التي بعد المغرب كما جاء في حديث أبي هريرة، الركعتين التي بعد المغرب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الكافرون وسورة الإخلاص، وكذلك أيضا قرأها في خلف المقام. أما بقية السنن لم يثبت، أنا سنة الظهر، سنة العشاء، لم يثبت فيها هذه القراءة. طيب، قال معروف أن عقيدة الحافظ السيوطي وابن حجر النووي كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة، فماذا نرد على الذين يقولون أنكم تبكرون بدعهم وتقرؤون وتدرسون كتبهم مع أن بعضهم كالسيوطي كان عنده بعض البدع الكفرية ويؤيد هذه البدع؟ هؤلاء العلماء الأصل فيهم أنهم مجتهدون، وقد أخطأوا في كثير من الأمور. نحن ما نقول مثلا خاصة ابن حجر والنووي أنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة، صحيح أنهم وافقوا الأشاعرة في بعض الأبواب، كالنووي مثلا وافقهم في تأويل الصفات أو تحريف الصفات، وافقهم في ذلك، لكن في الإيمان، في القدر، في القرآن أيضا كذلك، في أبواب كثيرة يقول بقول أهل السنة، أيضا كذلك الحافظ بن حجر، أيضا أفضل من النووي، فلم يوافق الأشاعرة على التأويل، لكن وقف حائرا، لا هو مع أهل السنة في الإثبات ولا هو مع الأشاعرة في التأويل والتحريف، لكن كما قال بعض أهل العلم الحافظ ابن حجر في آخر المطاف، ومن يقرأ كتبه في تأويل الصفات أو في الكلام على الصفات كأنه صار من المفوضة، صحيح ينقل لكن ما يقرر، ينقل كلام البيهقي، ينقل كلام المازري، ينقل كلام هؤلاء العلماء في تحريف الصفات، لكنه ما يذكر أنه مؤيد أو مخالف. وبخلاف النووي، النووي هو يقرر أن هذه من الصفات التي لا تثبت لله، أو أنها أن السلف أو أن الصحيح هو تأويلها، لكن الحافظ يذكر فقط عن غيره، لكن في بعض المواضع كأنه يميل إلى أهل التفويض، لأهل التفويض من الحنابلة وغير ابن أبي يعلى وغيره. وأيضا كذلك الحافظ بن حجر قرر في بعض المواضع في أربع صفات حرف فيها، وإلا أكثر الصفات ينقل فقط، طيب. وأما السيوطي، صحيح السيوطي عنده أخطاء كثيرة، بل أنه عنده بعض الاعتقادات الخاطئة، بل معنى الاعتقادات في الأولياء، لكن قد يعذر لكثرة علمه والاجتهاد في هذه الأبواب، ولأن هذا الباب في وقت من الأوقات صار الناس كأنهم لا يعرفون إلا هذا الشيء، حتى صار دينا، إلا من تحرى وابتعد عنه، مثل الإمام النووي يقع في بعض الأشياء من التبرك، مثلا يجيز التبرك لكن ما يجيز مثلا التمسح بالقبور أو ما يفعل عند القبور، هذا ما يجيز، بل يقول هذه من البدع. وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. فلهذا فهم أخطأوا في بعض الأبواب. السيوطي له كتاب سماه الاتباع والابتداع، الاتباع والابتداع، ذكر بدع كثيرة، بل بعض أشياء ليست بدعة ذكرها أنها بدعة، وبعض الأشياء نهي عنها ذكرها من البدع. فالسيوطي وابن الجوزي تجد أنهم يتقلبون، ما لهم مذهب معين على حسب القراءة. ابن الجوزي في تلبيس إبليس سني خالص، تكلم على الصوفية، تكلم على أهل القبور، تكلم على الأشاعرة، يثبت الصفات. لو جئت مثلا في كتبه الأخرى تجد مثلا كتابه تشبيه أو شبه التشبيه، أنا رجل قبوري رقم واحد. وأيضا كذلك في كثير من بعض كتبه يؤيد الصوفية، صيد الخاطر أيضا فيه أشياء. فهو متقلب كما قال الإمام الذهبي، هو متقلب لكثرة، لأنه يأخذ علمه من الكتب، ليست له مشايخ كما قال الحافظ الذهبي، ليس له مشايخ كثير، وإنما أكثر علمه من الكتب، يقرأ كتاب يحفظه ويؤلف على هذا الكتاب كتابا. الآن الذي ينظر إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب أيضا العلل المتناهية، يجد أنه رجل كبير في علم الحديث، خاصة العلل المتناهية، كتاب عظيم ما يؤلفه إلا الرجل من أهل الحديث وأيضا قوي في علم الحديث. لكن لو نظرت في الجانب الآخر في كتب الوعظ التي له مثلا من هاج القاصدين وغيرها من هذه الكتب، تجد فيها حديث موضوعة، حديث مكذوبة، حديث ضعيفة جدا. فهذا التقلب أيضا حتى في الاعتقاد، تجد أحيانا في بعض الكتب يثبت الصفات، في بعض الكتب ينفي، لكن في أكثرها يفوض على طريقة ابن عقيل شيخه. فكذلك السيوطي، السيوطي أيضا مضطرب في هذا الباب، أحيانا ما شاء الله سني، لكن أكثر ميوله إلى البدع. فنحن نترحم عليهم لعلمهم، لكثرة علمهم واجتهادهم، ونقول أنهم من المجتهدين إن شاء الله تعالى.